بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان والآن مع الشريط السابع بعد 300 على 1
تجد اللاعب منهم يصيح ويقول يا زهر يا حظ. الشطرنج ليس فيه شيء من ذلك، كل ما فيه هو إعمال الفكر، فهو نوع من الرياضة الفكرية. فإذا كانت هذه الرياضة في بعض الأحيان وبالشروط التي ذكرناها آنفا فلا نرى منها مانعا، مع العلم بأن بعض العلماء كابن تيمية مثلا وغيره يذهب إلى تحريمها، وهو يعلل التحريم بعلة معقولة. والفرق بين ما ذهب وأذهب هو أنه لا يجوز في اعتقادي إطلاق التحريم لشيء لا نص فيه إلا إذا ترتب منه ما يخالف النص. فهو يقول لأن الشيطان يصد عن ذكر الله، وهذا إذا تذكرنا بعض المباريات التي تجري اليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات الجرائد والمجلات لا شك أنها تصد عن ذكر الله، لأنه شيء مثل الخيال، يعني يبقى اللعبة مش ساعات، أيام أيام إذا كانوا إيش المتلاعبين أقران بعضهم لبعض. فإذا وصل اللعب الشطرنج إلى أن تصد عن ذكر الله فهي كالخمر، لكن هذا ليس باللازم بالنسبة لكل لاعب. ولذلك فنحن نقول ما هو الأصل فيها ونضع الشروط التي تبعد اللاعب بها عن أن يقع في مخالفة الأحكام الشرعية أو في مخالفة حكم الأحكام الشرعية. يا أبو ليلى،
نعم،
صار الوقت؟
نعم.
يا الله، بسم الله.
بالنسبة لمن يحكم على من يتخلف عن صلاة الفجر أو صلاة العصر بالنفاق، نفاق عيني، يعني اذكر انت منافق بسبب عدم حضورك لهاتين الصلاتين، فما ادري شيخ حكم هذا مع نصيحتك لمن يعني يرمي،
مع نصيحة لمن
يرمي
بالاخوه. طبعا الحديث في ذلك يعني معروف في السنة ان صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أشد الصلوات على المنافقين، لكن الحكم على زيد من الناس شخص معين بأنه منافق فأنا لا نراه جائزا إلا إذا ثبت ثبوتا جازما بأنه لا عذر له، وحينئذ فلا تكون معالجة بإطلاق لفظة المنافق عليه، وإنما بتذكيره وبنصيحته المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة. فإذا تبين أنه لا يستجيب لتذكير المذكرين ولنصيحة الناصحين فلا شك والحالة هذه أنه يجوز أن يطلق عليه لفظ المنافق ما دام انتفى أن يكون له عذر شرعي، لأنه يدخل حين ذاك في عموم قول الشاعر الفقيه أو الفقيه الشاعر، حيث قال: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذا هو الجواب عن السؤال الأخير، والحمد لله رب العالمين. وإياكم.
الآن أهل الكتاب يقول إنه أهل الكتاب موجود في القرآن مثلا إباحة.
مين هذول أهل الكتاب الآن؟
اليهود والنصارى.
طيب لا لا، في أي مكان، في أي بلد؟
مثلا نجيب من أستراليا.
طيب
نجيب من نيوزلندا. إحنا وكلاء مثلا نيوزلندا، هو نجيب اللحم نيوزلندا، البلد كلها اللحم المجمد، البلد كلها هون. من مثلا بلاد كثيرة،
في بلاد أخرى.
فأنا أقول يعني سمعت من العلماء إنه برضو الأكل اللحم هذا لا يجوز أكله. فقالوا لي شو الدليل؟ إن شاء الله نأتيكم بالدليل. فالآن نطلب الدليل شيخنا. والآن أنا ذهبت، هاي السؤال الثاني، وهو السؤال الثاني، ذهبت إلى السعودية إلى جدة. هل يجوز لي في نفس الشركة التي يعني يباع فيها مثلا اللحم المثلج واللحم الطازج المذبوح القادم من بلغاريا أو رومانيا، واللحم الحي إن أستقل في قسم الحي لوحده مثلا؟
لا، لأنه أنت عم تساعد الشركة، يعني وضعك عليك وأنت وضعك مع أختك، فإذا جاز لك هناك يجوز لك هنا، وفي كل من الوضعين تعاون على المنكر. لكن نرجع من أول هلا، أنه حتى اللحوم اللي جاي من أستراليا مثلا ونيوزيلندا، سمعت انه هذه اللحوم محرمة. شو سبب تحريمها حسب ما سمعت انت؟
انها الان بدأ في الشيء.
فهو كما سمعت انه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، اي ذبائحهم. اللحوم التي تأتي من استراليا او من نيوزيلندا، إذا كانت تأتي قتيلة غير ذبيحة، فما بيفيدنا شيء كونهم أهل كتاب. يعني اللحم البلغاري ما بيجي تحريمه من جهة أنه والله اللي عم يذبحوا الشيوعيين، بيجي من جهة أنه لا يذبح ذبح الشرعي قبل كل شيء، لأنه كونهم شيوعيين هذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحرير ما نبيها. أما أستراليا مش معروف حتى الآن أنها شيوعية، نيوزيلندا أيضا كذلك، هذول أهل الكتاب. فالمهم في موضوع اللحوم هاي أنه نعرف هل ذبحها على الطريقة الأوروبية أو البلغارية ولا على الطريقة الإسلامية. فإذا ثبت أنها على الطريقة البلغارية، حينئذ الإسلام صواب، يعني لا يجوز. وهذا هو الغالب يعني في بلاد الكفر كلها، لأن قضية الذبح على الطريقة الشرعية بياخذ منهم وقت، وهن جماعة ماديين، وكل هالابتكارات هذه منها التلفون هذا وغيره، هو مشان توفير الوقت. فهني ما بيسألوا بقى حرام وحلال. سمعت مثلا انت مثل ما انا سمعت انه في اختراع وجد او في طريق الوجود، انه تحكي بتشوف اللي عم تحكي معه، هذا اسلامية ما بيجوز، لانه بيجوز تكون امرأة وحرام عليك انك تشوفها، وهكذا. هن من سألين حرام والحلال، سألين كل شيء بيجرب المادة بيوفر عليه الوقت، لأن الوقت هو سبب إيش؟ الكسب. يعني مثل ما قالوا عنا بعض الصوفية، وكان هذا من حكمتهم على خلاف عادتهم، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت السيف، فإذا ما قطعت أنت في طاعة الله وعبادته غلبك هو وقطعك. هذا كلام في منتهى الحكمة. عرفوا هذه الحكمة الغربيون، لكن حولوها لإيش؟ إلى مادة مو إلى عبادة. ولذلك فكل شيء بيعرقل عليهم وبضيع عليهم الوقت، ما عندهم استعداد انه يجاوبوا مع العالم الاسلامي ابدا، الا من طريق المخاتلة والمخادعة كما انت قلت آنفا. فاذا المشكلة في اللحوم المستوردة كلها من اهل الكتاب هي انها تذبح او لا تذبح. فإذا ثبت أنها تذبح مع كونهم أهل كتاب فهي حلال، وإذا ثبت أنها لا تذبح إنما تقتل فهي فطائس ميتة لا يجوز أكلها. والغالب كما قلنا آنفا أنه دوما يذبحوا، لكن ممكن كل شيء يصير، إما مثلا هن ينتبهوا إلى أنها الطريقة اللي هن ماشيين عليها ما هي طريقة صحية طبية فيرجعوا عنها، مثل ما الآن عم تسمع من تحذير من المخدرات حتى من الدخان. لكن هاي بقى بدها تثبت انه صحيح انتبهوا.
شيخنا في حالة صارت مثل نيوزيلندا دول، يعني احنا وكلاهم بالأغنام هون، فكنا حابين نكون مثلا وكلاهم بالبقر، فطلبنا منهم
بقر حي؟
لا، المذبوح المجمد، يعني احنا وكلاءهم هون كمان في البقر المجمد المذبوح.
طيب
فطلبنا منهم نقول برضو وكلاءهم مثلا في اللحم البقر المجمد.
المجمد
قالوا اذا بدكم البقر يعني تكونوا وكلاءنا لا يذبح على الطريقة الاسلامية.
جميل،
هذا كان من شروطه. فهل هذا يعني انه يجوز هنا يعني يعتبر انه يذبح على الطريقة الاسلامية هنا في العالم؟ ولا يجب التثبت 100% برسال مثلا؟ يعني هل هذا دليل على ان الاغنام تتبع على الطريقه الاسلاميه؟
طيب بس هن يعني يقولوا هيك؟
ها هم هكذا يقولوا.
قالوا عن البقر صراحه؟
نعم.
قالوا عن الغنم انها تتبع على الطريقه الاسلاميه؟
على الطريقه الاسلاميه نعم.
طيب لماذا اذا هؤلاء الذين صارحوكم بالنسبه لذبائح البقر؟
نعم.
قالوا لا تذبح على الطريقة الإسلامية، وقلت لي إنهم قالوا إن الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية. خطر بالي آنفا لما قلت لي هن بجوز هيئوا، إذا كان الذاهب إلى هناك عنده فتنة وعنده كياسة حيعرف انه تزوير ولا حقيقة. فانتم باستطاعتكم الان اذا كان لابد من استيراد لحم الغنم الذبيح على حد قولهم، هل بالامكان ان تصفوا لنا المجزرة التي انتم تذبحون فيها الغنم على الطريقة الشرعية؟ في ظني أنهم سوف لا يمتنعون إلا إذا كانوا كذابة، صح؟
طيب
كتبوا لكم بعد مدة بتروها أنت ومعك أحد أختك أو أصحابك بعد أخذ الإذن منهم أنه بدنا نزور المجزرة، في عندكم مانع؟ كمان المفروض أن يقول لا ما في مانع. تهيئة المجزرة للتزوير ليس بالأمر الممكن، وأنا بقول لك شيء شفته بعيني في بريطانيا، ليس في لندن وإنما في بعض البلاد تبعد عن بريطانيا قرابة 200 كيلومتر. هناك مسلم باكستاني سلفي، كنت التقيت معه في جدة في بعض مواسم الحج عند أحد أخواننا السلفيين. تعرف أحد هناك أنت من ستذهب تلتقي معهم؟ لازم ألا فيما بعد أدل لك على شخص ربما تستفيد من التعرف به، وكان زميلي في التدريس في الجامعة الإسلامية سلفي. تعرفت على هذا الباكستاني وعرفت أنه عنده مجزرة في هناك في لندن في بريطانيا عصرية إسلامية، وكتب لي وسافرت فعلا والتقيت مع الرجل وزرت المجزرة تبعه. هالمجزرة ولو أنه ما يعني بتكلف كثيرا، لكن لا يمكن أن تعمل صورة، لأنه المجزرة اللي راح تستود منها لازم تكون كبيرة جدا يعني. فهذا الرجل رحنا عنده، دخلنا إلى غرفة استقبال عادية محصورة بزجاج، بعدين خرجنا منها إلى غرفة أخرى يمر بها الغنم. الغنم يؤتى به من زريبة، من هذيك الزريبة لها الغرفة، بجانب الغرفة في باب صغير يعني طول متر يفتح، وراء هذا الباب شخصان، وظيفة أحدهما هي عند الباب أنه يأخذ الرأس ويوجعه، الثاني ينحره أو يذبحه. هذاك الأولاني وظيفته يرفعه، هذاك بيساعده بيعلق بالإيش الكلاب، بيدفع ودفع هيك في سكة تقريبا تمشي تقريبا 6 أمتار 7 أمتار في غرفة كبيرة، ثم بتلف هيك ورا جدار سكة عم تمشي. طبعا مشينا نحن مع سكة، صرنا للشخص الثاني، كان استلم الذبيحة رأسا شق الجلد تبعه ونفخه وإيش سلخه، هاي وظيفته فقط سلخ. أخذ الجلد ورماه في برميل عنده ودفع لشخص ثاني بينه وبينه تقريبا 3 أمتار. الشخص الثالث وظيفته مضخة ماء قوي جدا، بشق البطن بيطالع المصارين ورميها في برميل ثم بيغسلها، ما بيبقى شيء إلا الوزن، بيدفع الدفع الأخيرة بيروح الميزان. في شخص هناك موكل قديش ميزان سجل ودخل غرفة، شفنا التجار بيجوا إيش بياخذوا فورا بيشتروا. هالعملية هاي جعل الرجل لا شهرة في بريطانيا، صاروا الإنجليز أنفسهم يجوا يشتروا من عنده، لأنه هذي بيعرف النواحي الطبية بيعتقد أنه الذبيحة هاي أصح من الذبائح تبعهم. فالآن إذا جاء الخبر من الشركة أنه نعم نحن نزرع على الطريقة الإسلامية وطلب منهم الوصف وبعثوا الوصف، طلب منه فيما بعد انه روح تطلعوا، هاي لا يمكن بقى هون يعملوا ايش تزوير، لانك راح تطوف ايش انت ومن معك المجزرة كلها واقسامها كما فعلنا نحن بها المجزرة البسيطة. قالوا صاحبنا انه كل يوم بيذبح 700 راس، 700 راس، وما بيلحق يعني للزبائن. هالمصنع هذا الضخم اللي انتم بتستوردوا منه، طبعا في بلاد اخرى بتستورد، شو بدكم؟ بدكم مدينة.
يعني العرض مثلا لحالة كان يجي حالة تقريبا من 3000 إلى 4000 راس كل يوم.
شايف كيف؟ فإذا ما بعتقد انه بإمكانهم يزوروا، انما القضية ما بدها ايش هالمرحلتين دون تمشوا فيهم. بعتونا وصف للمجزرة التي تذبحون فيها على الطريقة الإسلامية. بعدين تاخذوا يعني إذن منهم أن تزوروا هذه المجزرة احتياطا. في عندكم مجازر تانية على غير الطريقة الإسلامية؟ إذا قالوا إيه نعم، ممكن هون بقى يصير فيه إيش سينجيم. لكن مع ذلك هلا بيخطر بالي شيء آخر، وهو يترى الطب ما وصل أن يعرف أنه هذه الذبيحة ولو مفصولة الرأس يفحص اللحم تبعه أنه هل هذا قتل أم هو ذبح؟ هاي بذا سؤال، لأنه اليوم أنت تعرف أنه الفحص المجهري عم يكشف أشياء يعني فوق التصور. فإذا فعلت هذه الأمور كلها وبعدين اطمأنت النفس إلى أنه فعلا هذه تذبح على الطريقة الإسلامية، فما في مانع من طبق الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما مجرد هيك خبر ما استوثقنا منه، لأنه بيجوز يصير المكر معهم أنه مشان يورطوكم بالاستيراد من لحم الغنم يقولوا لك أنه البقر لا يمكن أن يذبح على الطريقة الإسلامية، أما الغنم يذبح على الطريقة الإسلامية، والحقيقة أنه كلا النوعين لا يذبح على الطريقة الإسلامية. ممكن أن يكون أمر هكذا.
شيخ اللي بيخليهم يعرفوا هذا المقتول كيف ما تقيس كذا وأي وقت كذا، استطيع يعرف شيخنا أنها كيف انذبحت، يعلم الإنسان
ما أمن لك.
شيخ إذا فهموا الآية، لو بعثنا ناس مثلا على بلغاريا هم يكون شرط؟ لا مثلا بلغاريا يعني يزن
طيب.
لو على بلغاريا مثلا يذبح هو بيده،
يذبح هو بيده
على بلغاريا مش على
طيب،
يجوز الأكل؟
إيه يجوز، لكن هني بيقبلوا.
يعني لو طلب منهم الشرط هذا وافق مثلا، يكون شرط من شرط يعني من الشروط الذي نشتري منهم اللحمة؟
اي لا،
يعني جائز أكل اللحمة؟
جائز. ايوه
هلا شيخنا وصلنا لنيوزيلندا، يعني قبل ما نتثبت
عن شيخنا وانت تحكي ابو ليلى بدعي وقراءة الكرسي وياسين وكذا.
لا
وجمان يعني اللحم النيوزيلندي شيخنا ممتاز جدا، يعني حتى في طعمه يشابه اللحم البلدي عكس اللحم البلغاري. وكمان يعني شيء ثاني شيخ، اللحم البلغاري طري، يعني عارف ان استورد لحم بلغاري حي في الطائرات مثلا من بلغاريا نذبحه ثاني يوم ما بتعب، اللي يقول مثلا مدة طريق تتعب نفس اليوم بيجي من الطائرة نذبحه، بيكون آسي جدا، بيكون آسي. هو اللحم البلغاري هذا آسي، لما يأتي اللحم مذبوح وجاهز يكون طري، دلالة على انه فيه دم بداخله.
هذا
الشيء
في ملاحظة ثانية، عرفت ان اخونا بيب اللحام لما سألت الذبح شيخنا السكين، بقول انا ابيع الان ذبيحة من البلغارية كأني باع اكثر من 200 ذبيحة من البلد بالنسبة للسكين، يعني بمسك عليها الدم وكذا، يختلف يعني عن اللحوم الثانية.
اي معقول جدا،
يستدل يعني باقوال بعض العلماء، ودائما يعني يتبع بأن هذا رأيي هذا كلامي أو يعني هذا ما أرى.
هذا من مصائب زماننا، ونحن لنا كلمات مسجلة عند أخونا هذا كثيرة. الذي لم يبلغ مرتبة الفهم عن الله ورسوله ولكنه سمع قولا قرأ قولا أو سمع رأيا فأعجبه، فليس له أن يقول هذا رأيي، وإنما يقول هذا رأي فلان وأنا استفدته منه، إلا إذا كان عالما يجوز له ذلك. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حسنا شيخ.
أهلا الحمد لله.
شيخنا بالنسبة لحديث السوق صحيح يا شيخ؟
حديث حسن ثابت في بطرقه.
في الشيخ مقبل من هذه الوادي بعض، مش كل بعض الحديث مقدم لأخ كانك بعض الكتاب لو بذل جهد في تحقيق في حديثي السوق والزود وضعف وجايب أدلة، فحبيت أن أتأكد منك يا شيخ.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت هاي الرسالة شيء؟
أنا شفت الأخ معادل السعيدان.
الرسالة مطبوعة؟
مطبوعة نعم.
موجودة بالسوق؟
والله ما أظن شيخنا، لكن أجتني النسخة قبل ما ينطبع وبعد ما انطبع يعني، فعندي منه ممكن أجيب لك إياه.
وين انطبعت؟
في مصر.
في مصر. كم صفحة تقريبا؟
ما تتعدى 30-40 صفحة من القصص.
ومقدم للشيخ مقبيل.
أي نعم. يقول في مقدمتها انه انا في صدري يعني ضعف هذين الحديثين منذ امد.
كيف كيف؟
يقول في صدري
أيوة.
ضعف هذين الحديثين منذ امد.
ايوه.
فوافق ما عند اخينا ما عندي. اي
نعم. اي
نعم والله.
طيب اعطيتك الجواب اذا؟
نعم.
ولا في شيء بعد؟
نعم.
طيب شيخ بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أعرف الحديث بالضبط أنه ما مزماران
كيف؟
مزماران مزمار
عند رنة وعند مصيبة.
عند رنة وعند مصيبة. هل ينطبق هذا الحديث بالنسبة لأحيان مثل في الحرم دعاء القنوت في الوتر في صلاة القيام وصلاة التراويح دائما يعني يقرؤونها ويلحنون في الدعاء، فهل ينطبق هذا الحديث على هذا الدعاء؟
لا، ليس من الضروري أن ينطبق هذا الحديث على هذا الأمر، وحسبنا أنه أمر مستنكر شرعا، أنه ليس من عمل السلف، وليس من الضروري أن كل أمر حادث نصب عليه نفصل عليه حديث من أحاديث الوارد عن الرسول عليه السلام، لأنه مقصود بالصوتين صوت نياحة وبكاء وصوت فرح مزمار الشيطان ونحو ذلك، فهذا طبعا لا يصدق على ما يفعلونه اليوم على الأسف من هذا الدعاء الطويل العريض والتباكي فيه ونحو ذلك، بل هذا خلاف السنة. الله.
شيخ بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كل لهو فهو باطل إلا من ثلاث، شيخ يعني في بعض يعني ما يتلهى به الإنسان يكون قد يكون يعني له مصلحة جسدية فرضا في مثلا لعب الكرة أو كذا من باب تنشيط الإنسان وإعانته على أمور الحق، فهل هذا مما يستثنى من الحديث؟
في حدود ما ذكرت يستثنى، في حدود ما ذكرت يستثنى، لكن ما الذي تفهم من قولي باطل؟
يعني ذكر كثير يعني من العلماء أنه محرم قول الرسول صلى الله عليه وسلم باطل، ومنهم أذكر يعني
ما الذي تفهم من قولي باطل.
شيخ يعني ذكر كثير يعني من العلماء أنه محرم قول الرسول صلى الله عليه وسلم باطل، ومنهم أذكر يعني الخطابي، وأذكر هذا كلام من القيم والله أعلم.
لكن بقى إذا كنا بدنا نأخذ بقاعدة أنه مفاهيم المشايخ معتبرة، فقولك كثير له مفهوم. ما هو المقابل الكثير؟
لا يعني أنا حينما قلت كثير أقصد يعني اللي قرأت عنهم كثير، ما أعرف إذا كان في أحد مخالف.
طيب، وكلمة باطل تعني حراما في اللغة؟
الباطل هنا قد يكون، وهو الظاهر يا شيخ.
طيب، المسألة إذن تحتاج إلى تحرير معنى هذه الكلمة. لأنه أنا لا أفهم أن كلمة باطل تعني حرام، أي لا يجوز أن نقول إذا جاز لنا رواية الحديث بالمعنى كل لهو يلهو به ابن آدم فهو حرام إلا الأشياء الثلاثة التي ذكرت أو الأربعة. وإنما باطل يعني لا فائدة منه وضيع وقت ونحو ذلك.
عبث.
بس على كل حال لو نظرنا إلى الواقع الذي كان في ذلك العهد لربما وجدنا أشياء لا تدخل في هذا المستثنى. فمسابقة الرسول لعائشة مثلا، فهذا لا يمكن أن نلحقه بالكلية، بل أن نلحقه بالأمور المستثنات في الحديث. هذا مثال مما كان في ذلك الزمان. الآن طبعا جدت ملاهي كثيرة، فهذه الملاهي يجب أن تقيد بضوابط شرعية، فهي بحكم المناط والعلة المفهومة. وأنت ذكرت مثالا كرة القدم مثلا، قلت أنا في حدود ما ذكرت ما نرى ذلك باطلا فضلا عن أن نراه محرما، لكن بشروط لا تخفى على أهل العلم، التي منها مثلا أن يكون لباسهم شرعيا ولا يكون كاشفا للعورة كما هو شأن إذا ما قلنا كل اللاعبين فجل اللاعبين بهذه الكرة وبغيرها. كذلك ألا تكون توقيت المباريات في أوقات الصلوات، بحيث قد يضيعون الصلاة من أصلها، أو على الأقل يضيعون الصلاة مع الجماعة. فإذا ضبطت هذه الملاهي من ضوابط شرعية فهي ليست ملاهي، وإنما تكون مساعدة فعلا لتقوية بدن المسلم، كما قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى خلافا لظاهر الحديث وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال عليه السلام كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا الحديث قد يفهم منه بعضهم حصر القوة بالرمي، لكن حقيقة الذي يفهم من الأسلوب العربي وبخاصة إذا كانت القوة هنا منافية لعموم قوله تعالى: ما استطعتم من قوة، فلا مجال لفهم الحديث إلا على الأسلوب العربي، كمثل قوله عليه السلام: الحج عرفة. فالحج عرفة إذا لم يفعل شيئا إلا الوقوف في عرفة جمودا جهلا بالأسلوب العربي فلا حج له، ولكن قوله عليه السلام الحج عرفة يعني أنه أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف في عرفة. كذلك بالنسبة لذلك الزمان الذي كانت وسائل القتال فيه محدودة ما بين حربة وسهم وسيف، فكانت الحراب هي القوة التي يعني تشل قوة العدو. فقال عليه السلام من باب بيان أهمية الرمي: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا وجدت الآن بعض الألعاب أو الملاهي تقوي أبدان المسلمين فلا مانع من ذلك أبدا، بل لعله يكون من فروض الكفائية بالشروط الشرعية التي أشرت إلى بعضها على الأقل آنفة. طيب سجلت شيئا؟ هذه
بالنسبة لماكن بعض الألعاب إذا كانت تظهر في هذا الحكم. بالنسبة للعبة الشطرنج، حكم لعبة الشطرنج يعني الحكم الشرعي في ذلك،
الشطرنج إذا أزيلت الأصنام التي فيه وقيد أيضا اللعب بالشطرنج بالقيود الشرعية فهي لا تلهي عن القيام بالواجبات، سواء كانت واجبات دينية أو كانت واجبات عائلية أو واجبات اجتماعية فهو جائز، بخلاف النرد، لأن النرد أولا في نص في تحريمه أشد التحريم، وثانيا هو قائم على الحظ، ولذلك تجد اللاعبين به أو بما يشبهه من الألعاب تجد اللاعب منهم يصيح ويقول: يا زهر يا حظ. الشطرنج ليس فيه شيء من ذلك، كل ما فيه هو إعمال الفكر، فهو نوع من الرياضة الفكرية. فإذا كانت هذه الرياضة في بعض الأحيان وبالشروط التي ذكرناها آنفا فلا نرى منها مانعا، مع العلم بأن بعض العلماء كابن تيمية مثلا وغيره يذهب إلى تحريمها، وهو يعلل التحريم بعلة معقولة، والفرق بين ما ذهب وأذهب هو أنه لا يجوز في اعتقادي إطلاق التحريم لشيء لا نص فيه إلا إذا ترتب منه ما يخالف النص. فهو يقول بأن الشيطان يصد عن ذكر الله، وهذا إذا تذكرنا بعض المباريات التي تجري اليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات الجرائد والمجلات، لا شك أنها تصد عن ذكر الله، لأنه شيء مثل الخيال، يعني يبقى اللعبة مش ساعة، أيام أيام إذا كانوا إيش المتلاعبين أقران بعضهم لبعض. فإذا وصل اللاعب بالشطرنج إلى أن تصد عن ذكر الله فهي كالخمر، لكن هذا ليس باللازم بالنسبة لكل لاعب. ولذلك فنحن نقول ما هو الأصل فيها، ونضع الشروط التي تبعد اللاعب بها عن أن يقع في مخالفة الأحكام الشرعية أو في مخالفة حكم الأحكام الشرعية. يا أبو ليلى، صار الوقت إن شاء الله. بسم الله.
بالنسبة لمن يحكم على من يتخلف عن صلاة الفجر أو صلاة العصر بالنفاق، نفاق عيني، يعني اذكر أنت منافق بسبب عدم حضورك لهاتين الصلاة، فما أدري شيخ حكم هذا مع نصيحتك لمن يعني يرمي،
مع نصيحة لمن
يرمي
طبعا الحديث في ذلك يعني معروف في السنة أن صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أشد الصلوات على المنافقين، لكن الحكم على زيد من الناس شخص معين لأنه منافق فأنا لا نراه جائزا إلا إذا ثبت ثبوتا جازما بأنه لا عذر له، وحينئذ فلا تكون معالجة بإطلاق لفظة المنافق عليه، وإنما بتذكيره وبنصيحته المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة. فإذا تبين أنه لا يستجيب لتذكير المذكرين ولنصيحة الناصحين فلا شك والحالة هذه أنه يجوز أن يطلق عليه لفظ المنافق ما دام انتفى أن يكون له عذر شرعي، لأنه يدخل حين ذاك في عموم قول الشاعر الفقيه أو الفقيه الشاعر، حيث قال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذا هو الجواب عن السؤال الأخير، والحمد لله رب العالمين.
الله خير يا شيخ.
وإياكم.
كيف حالكم؟
الحمد لله بخير، كيف أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
مساك بخير؟
إن شاء الله بخير والحمد لله.
الحمد لله.
في مجال إن شاء الله؟
تفضل.
زاد الله فضلك. ما تحقيق الحديث وما سنده؟ من فاته شيء من الدنيا وتحسر عليه اقترب من النار مسيرة سنة، ومن فاته شيء من الآخرة وتحسر عليه اقترب من الجنة مسيرة سنة.
لا أعرف أخت.
يقول لك زوجي لا تستطيع، يعني ثبت عليها كفارة، لكن لا تستطيع اطعام مساكين، لكن هي قادرة على الطعام. قال هل يجوز لزوجها ان يطعم عنها اطعام؟
اي نعم يجوز،
من ماله طبعا.
ايوة من ماله.
يقول لك تاجر عند مواد بناء معروف، يعني يلزم مواد بناء،
أيوة.
هل يخرج الزكاة على البضاعة على هاي الأموال اللي هي طبعا ما انباعت بس معروضة للبيع كل سنة أو كل يعني حول؟
ما في زكاة على عروض التجارة مقننة، وإنما يخرج ما تطيب به نفسه.
أيوة.
بدون تحديد ولا انتظار حولان الحول.
تهورت بالذكر المولود عقيقة شاة واحدة؟
لا،
إلا اثنتين.
إلا اثنتين.
ورأيضا كيف نوفق بين الحديث المتفق على صحته الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وبين ما ذكرت لي سابقا من سنين يمكن أو سنة أكثر إذا لفظ الكتاب بنصب السلام عليكم نقول له كما يقول يعني ونرد عليه بالسنة يعني.
الرد بملاحظة التعديل الشرعي لهذا الأمر فقولوا عليكم، قال عليه السلام فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فإذا كان سلامهم فصيحا بينا فهذا التعليل حينئذ لا يشمله، فالحكم ينصرف عنه. يرحمك الله. واضح؟
ايه جدا.
طيب.
هل عندكم مناسبة لهذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا إلى آخر آية؟
مذكور في كتب التفسير مناسبة.
أيوه.
يحتاج إلى مراجعة.
اي
نعم.
مش مناسبتها لمن يقول إن من النصارى السلام عليكم.
لا.
هذه.
لا.
طيب. يقول في رجل خدع بأن واحد مزح معه ووضع في شرابه شيء من الخمر قليل، لكن كان متوضئ يعيد وضوءه ولا لا؟
يعني شرب بس؟
يعني شرب شراب نعم واحترق فيه قليل من الخمر.
معليش بقول يعني ما صابه شيء من
لم يختل به شيء.
لا بس بمضمض فمه بس
فقط.
اي نعم.
في مرة أنت بيّنت لنا أنه حديث ضعيف بالنسبة أن الله وملائكته لا يصلون على بياض الصفوف.
أي نعم.
لكن إيش بتفضل لو دخل المسجد أي منطقة شق من المسجد نقف في اليمين أم في اليمين أو أي مكان طيب؟
لأنه أولا في عنا المبدأ استحباب اليمين.
أيوة.
وثانيا إذا كان هناك شخص يصلي فجاء رجل واحد فهل يقف عن يمينه أم عن يساره؟
عن يمينه.
طيب ليش عن يمينه؟ أولا بالنسبة لها الصورة أي اقتداء الفرد هذا في عليه نص. وثانيا القاعدة التي ذكرتها لك. وثالثا إذا ما اتبعنا اليمين كأصل راح يصير يعني اختلال في تنظيم الصفوف، فما في حاجة انه نحن نعطل الميمنة من اجل ايش انه هذا الحديث ضعيف ما صح، لانه المبادئ العامة وهذا الحديث الخاص اللي ذكرت لك يا كافي لإثبات فضيلة اليمين أو البدء باليمين. واضح؟
واضح إن شاء الله.
طيب في شيء غيره؟
في امرأة بتقول إنها كانت يعني غير طاهرة، كانت في حيط أو جنابة أو ما شابه ذلك، ووضعت لذة على ظهرها، تقول أنت تغتسل الآن وصل حتى تطهو، ديمها تغتسل بعدين تحطها اللذة، ولا خلاص هي محطوطة تغتسل دون ما تمسها؟
إذا كان رفع اللزأة في حرج عليها ما ترفعها، وإن كان ما في حرج فترفعها مشان يعم الماء جميع البدن.
أيوة. طيب آخر نقطة، في بالنسبة للمرأة، إحنا ما سألناك السؤال، ترى في الاحتلام في أشياء يعني أو مجامعة أو ما شابه ذلك، وطبعا اللي بيصير إنه قلت لي هي ترى يعني تحس بهذا الشيء لكن لا تتنبه.
طيب
بس ليش لا تتنبه؟ يعني ما بتشعر في هذا الشيء؟
ما بتنتبه يعني انه خرج منها ماء ولا لا؟
هذا المقصود
يعني. ايه
مش يعني انتباه انه مين جامعت او ما كذا.
لا
ما هي تشعر عادي كما يشعر الرجل ايه؟ يعني
ايه نعم، لكن المهم ان ترى الماء.
تنتبهش للماء.
ايه نعم.
اما اذا وجدته طبعا تغتسل.
خلاص نعم.
واذا ما وجدته
ما وجب الغسل.
في نقطة في ناس بحثوها بالسبع، قال اذا كانت نايمة على ظهرها والنوم الطاهر قال ممكن يطلع ورد ينزل، فقال بوجب الغسل، صحيح هذا الشيء؟
ممكن يطلع الماء وإيش؟
ورد يرجع مرة ثانية كونها مسترسعة الظهر مش على شيء طلع البطن.
لا لا ما في شيء، لا في العلم الشرعي ولا في العلم الطبي فيما علمنا.
المهم إذا حاوزت الماء يعني.
إيه بس إيه.
جزاكم
الله. وإياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قرأت الرسالة؟
أي رسالة؟
رسالة مع الكتاب.
والله قرأته ولابد، لكن ذكرني.
ذكرت قضية إنه الشباب عندنا يغترون بمجرد ظهور أي كتاب.
أي نعم قرأتها وكتبت أشرت إليها في مقدمة مختصر مسلم، حيث نحن في سبب إعادة طبعته، فأشرت إلى هذا الذي جاء في كتابك في هذه المقدمة، ونصحت الشباب كلهم سواء الذين يكتبون أو الذين يقرؤون ألا يتورطوا وألا يستعجلوا. فجزاك الله خير.
الله. طيب في قضية.
نعم.
ألف. ألا وهي أنه تكلم بعض الشباب عن قضية أن الشيخ الألباني أحيانا يصحح أحاديث ولا يعمل بها، كحديث صلاة التسابيح.
نعم.
أن الألباني رغم أنه صحح الحديث ولكن لا يعمل به، ربما لا يعمل به، ولذلك وما ذلك إلا احتمال أنه في شيء في نفسه، فما رأيكم حول هذه القضية؟
هذه القضية ألحقها بتلك. أولا، ما الذي دراهم أنه لا يعمل؟
دراهم عقولهم.
لا، لو قلت أهواؤهم أصبت، وليس عقولهم، لأن العاقل لا يرجم بالغيب. وفي الحديث أن الرسول قال لعمي العباس ولو في العمر مرة، فما الذي دراهم أن أنا ما فعلت في عمري وقد بلغت السادسة والسبعين؟ هذا من ضلال الشباب اليوم ومن رجمهم بالغيب، هذا أولا. وثانيا، هل هناك إنسان على وجه الأرض لو كان هو أعبد البشر تدري من هو أعبد البشر؟ بعد محمد عليه السلام. هو قال عليه السلام في الحديث الصحيح: كان داود أعبد البشر. لو كان داود عليه السلام لا يستطيع أن يأتي بكل عبادة مشروعة مستحبة، فهمتني؟ هلو يا أخي، صوتك ما يصلني،
الخطوط بعيدة احتفال.
أنا سألتك فهمتني؟
نعم، جزاك الله خير
وإياك إن شاء الله.
على أخرى،
نعم،
كل الذين لا يقولون أو الذين يضعفون حديث أسماء بنت أبي بكر، أن يقولون أن خالد بن دري لم يدرك عائشة الراوي.
أي نعم،
كم أنتم؟
مش هم يقولون، نحن قلنا قبلهم.
طيب. نعم،
نحن قلنا ذلك قبلهم.
طيب، كيف تصحيح الحديث لكم؟ هل لأنه جاء من طرق أخرى؟
أيوة، ولو رجعت إلى كتاب حجاب المرأة المسلمة لا وجدت الجواب عن سؤالك، وستجد الجواب بصورة أوسع وأقوى في مقدمة الطبعة الجديدة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. طيب، سمعنا أن في واحد راح يرد عليك في كتاب أيضا. حدثني بصاحب مكتبة ابن الجوزي الدمام.
في عندنا أكثر من 20 راد، ما يهمك.
إذا كان من أهل الأهواء فالمشكلة محلولة.
هذا هو. وما وجدنا لأكثرهم من عاد، كلهم يقلد بعضهم بعضا.
نعم.
أي نعم.
طيب يا شيخ، كيف تجدون تصريح الشيخ مقبل الوادعي؟
ما رأينا له آثارا سوى الجزء الأول من تخريجه لتفسير ابن كثير، وهو يعني يأتي الأمور من أقرب أبوابها، وليس عنده توسع في التخريج، التوسع الذي يتطلبه البحث العلمي خاصة في التصحيح وفي التضعيف.
طيب، بما تنصحون يا شيخ؟
أنصحك بتقوى الله عز وجل، وأن تطلب العلم خالصا لوجهه، وأن لا ترائي الناس ولا تهتم بالناس، سواء كان الاهتمام بأن يعني يرضوا عنك أو لا تهتم بهم ولو نقموا عليك. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
خير.
أهلا.
أحني بكتاب معين.
في ماذا؟
في أي كتاب؟
في أي علم؟
الحديث. فبديت يعني في قراءة في المصطلح. قرأت بعض كتب المصطلح، وقرأت كتاب أصول التخريج للطحان.
لا تقرأ للمتأخرين.
ايش انصحنا بالنسبة لأصول التخريج؟
أصول التخريج تفهمه إذا مارست هذا العلم، والذي وضع هذا الكتاب هو لم يمارس هذا العلم. وانظر تعليقاته على المعجم الطبراني الأوسط، إنما هي نقول يستطيعها الذين ما حصلوا بعض شهادة الدكتوراه.
جزاك الله خير، كلامك صحيح.
وإياه.
العلماء المتقدمين ألفوا في أصول التخريج؟
لا،
ما أحد فيهم ألف.
لا.
طيب، خير إن شاء الله، جزاك الله خير
يا شيخ. وإياك يا أخي.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.